بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا في الدرس السابق عن مراحل اختيار الأفراد، وصلنا في ذلك تكلمنا عن الإعداد، وذكرنا أنه بعد أن يتم فرز الأخ، إما أن يكون رجل سري أو رجل علني أو قائد، نقوم بإعداده. هذا الإعداد يجب أن يتناسب مع طبيعة هذا الأخ، نعده من الناحية الشرعية السياسية، يجب على الأخ أن يعرف من هو عدوه وكيف يقاتله وما هي الطريقة المثلى في قتاله، ومن نؤخر في القتال ومن نقدم في القتال ومن نحايد في القتال ومن نستهدف في القتال. كل هذه الأمور الأخ عندما يتم اختياره والموافقة على انضمامه للعمل في الجماعة أو التنظيم يدرس هذا العلم. ثم بعد ذلك أيضا يقوم الأخ بالتدريب العسكري. طبعا التدريب العسكري يجب أن يناسب مؤهلات هذا الأخ. الأخ مثلا الأخ السري له تدريب عسكري مختلف عن الأخ العلني، وعندما نحن نريد أن ندرب الأخ يجب أن ننظر لإمكانيات هذا الأخ. هناك إخوة ربما يصلحون للعمل في العمل السري الخارجي، فهذا الأخ يجب أن تكون عنده القدرة على العمل في الخارج، عنده صفات معينة يستطيع أن يستثمرها في العمل في الخارج. مثال لو أخذنا، ليس كل أخ مجاهد يستطيع أن يعمل في الخارج. كثير من العمليات تفشل في الخارج بسبب أن الأخ ليس عنده الفطرة وليس هو مكون ومؤهل لأن يعمل في دول بوليسية أو أثناء أو عمل خارجي. قد يستطيع الأخ أن يعمل في الجبهة في القتال في الخطوط، ولكن إذا أنت أرسلته للعمل في الخارج وهو لا يملك تلك الصفات والمؤهلات التي تؤهله لأن يعمل في الخارج، أنت تودي به وتودي بالعمل. هناك صفات جسمانية وعقلية وذهنية في الأخ تتناسب بالعمل في الخارج. فنحن عندما يقع اختيارنا على الأخ يجب أن نشخص هذا الأخ تشخيصا صحيحا حتى نضعه في المكان المناسب، وبالتالي يأخذ التدريب المناسب. صحيح يا شيخ عبد العزيز؟
نعم.
كثير من الأخوة، مثال أبو زبيدة، كان يعتمد كثير على الأخوة الذين يعملون في أوروبا أو الذين جاءوا من أوروبا في العمل. لماذا؟ لأن الأخ الذي عاش في أوروبا عنده القدرة الذهنية والعقلية، وهو متعود على الجو العمل الحركي في أوروبا. كثير بعض الأخ فهو يصلح العمل في الخارج، العمل الخارجي، عمليات ضد العدو الغربي في الخارج. أما أخ جاء مثلا من بيئة نستطيع أن نسميها بيئة قبلية، عاش في مناطق قبلية، هو لا يعرف أكثر من نطاق قبيلته أو المنطقة التي يعيش فيها، طبعا هذا الأخ لا يصلح أن ترسله للعمل في الخارج. لماذا؟ لأنه غير مهيأ لأن يعمل في الخارج، بخلاف الأخ الذي طوال عمره أو طول عمره موجود في أوروبا أو في أمريكا أو في بلاد الغرب أو حتى في بلادنا، ولكن كان له طابع مميز وخاص في العمل. مثل الأخ الذي ولد ملتزما ولم يطلع على كثير من أساليب الحياة، لو أنت أرسلته في العمل في الخارج في أغلب الأحيان هو ما يستطيع أن ينجز المهمة بالشكل الصحيح. بسبب ماذا؟ بسبب طبيعته الخاصة. أما الأخ الذي عاش في ظروف معينة في الحركة يستطيع أن يخدم ربما أكثر من هذا الأخ، خاصة في الدول البوليسية والدول الغربية التي تحتاج إلى أخ عنده صفات معينة في العمل. أخ مثلا الذي تكلمنا عنه، أخ مثلا طول عمره يعيش في قبيلته، هذا إذا وضعته أنت في الجبهة بمعية إخوانه يستطيع أن يعمل، بمعية الإخوان. أما أنت ترسله للعمل لوحده يصعب عليه العمل، ولكن أثناء وجود الأخوة معه مجموعة مثلا في جبهة قتالية، إخوانك يشجعونك ويؤازرونك وأنت تستمد من وجودهم أصلا القوة والإقدام على العمل. أما إذا أنت ذهبت إلى مكان وأنت كنت لوحدك، هنا الأمر يختلف جدا. لذلك تقول لماذا تفشل بعض العمليات، لماذا أخوة يذهبون ويفشلون؟ أسباب الفشل هذا هو أن الأخ غير مهيئ للعمل. أين؟ في داخل مدينة، ليس أي أخ يصلح للعمل. مثلا جهاز المخابرات الاستخبارات، ليس كل إنسان يصلح العمل في جهاز الاستخبارات. المخابرات في الدنيا قبل رجل صفات رجل المخابرات، يعني هناك فيه صفات ليست موجودة في باقي الناس، منها الذكاء، منها سرعة البديهة، منها حسن التصرف، منها اللياقة البدنية، منها. لذلك رجال الاستخبارات عادة ما ينتقون انتقاء، هم أيضا والحراس الخاصين. الحرس الخاص، بعضكم كان من الحرس الخاص، الحرس الخاص ينتقى انتقاء من مجموع وحدات الجيش. ليس كل إنسان يصلح لأن يكون حرس خاص. يعني لو أخذنا الآن الحرس الخاص أو ما يطلق عليه الخدمة السرية، هي التي تحمي الرئيس الأمريكي مثال، هؤلاء الحرس الخاص هذا ينتقى من القوات الخاصة الأمريكية، ينتقى انتقاء من القوات الخاصة الأمريكية، ينتقى مثل من القبعات الخضر ذا جرين هات، ينتقى من الدلتا فورس، ينتقى من الفرقة المحمولة جوا 501 وغيرها من الفرق الخاصة التي تعمل. يقوم هذا الجهاز باختيار أفراده من هؤلاء. لماذا؟ لأن هناك الخدمة السرية أو الحراسة الخاصة تحتاج إلى مواصفات خاصة ليست متوفرة في كل أخ. وكذلك أجهزة المخابرات في العالم، عندما يتم انتقاء الفرد في الاستخبارات ينتقى انتقاء. أحدهم ذكر في مذكراته، مسؤول كبير في الاستخبارات الإسرائيلية الموساد، يتكلم عن نفسه عندما تم اختياره. لماذا؟ لأن يكون عنصر من عناصر الموساد. طبعا عناصر الموساد عندما يتم اختيارهم يخضع للتدريب لمدة سنتين، في استخبارات الموساد يخضع للتدريب لمدة سنتين، ثم بعد ذلك يأخذ دورات في اللغة، يأخذ دورات في عادات الناس ولهجاتهم، دورات خاصة مركزة. يقول هذا الرجل، نسيت اسمه الآن في مذكراته، يقول في بعض الاختبارات حتى يعني يكتشفوا سرعة بديهته وذكائه، هناك اختبار عندهم يقوم على أساس ماذا؟ على أساس المدرب هذا، مدرب هذا طلب منه، قال له أنت الآن أنا أنتظرك هنا، انظر إلى تلك الشقة، أريدك أن تصعد إلى البيت وتقف أمام النافذة وبيتك كأس ماء، وهذا كله خلال 5 دقائق. خلال 5 دقائق يجب أن يخترع قصة يستطيع فيها أن يدخل إلى البيت، ثم يصل إلى النافذة في الشقة، ثم يكون بيده كأس ماء. فذهب هذا الرجل، يقول عن نفسه: ذهبت طرقت الباب فخرجت لي سيدة، فقلت لها أنا مخرج تلفزيوني وممكن أستعمل بيتك لتصوير بعض المشاهد في بعض الأفلام، فممكن أنا أنظر من الشرفة على من النافذة على الشارع هل يصلح أو لا يصلح. فقالت له تفضل، فخرج ففتح النافذة ونظر إلى صاحبه الذي ينظر إليه، ثم قال للسيدة هذه السيدة، قال ممكن أن تحضر لي كأسا من الماء، فأحضرت له كأسا من الماء وشربه أمام المدرب. ثم بعد ذلك قال ننظر في حالك ونرجع لك، ثم ذهب ومضى في حال سبيله ونجح في ماذا؟ في هذا الاختبار. هذا اختبار من عدة اختبارات تقام قبل أن يتم الموافقة على هذا الرجل. مثلا الفلسطينيين عندما كانوا يتدربون في بعض التدريبات، عندهم تدريبات يعني تدريبات خاصة جدا، يوقع الفلسطيني في بعض المنظمات الفلسطينية على أنه أن التنظيم ليس مسؤول عن حياتك، أن تعود سالم من هذا التدريب أو لا تعود، هذا نحن لسنا مسؤولين عن ذلك، هو يوقع على ذلك. بعض هذه التدريبات كما حدثوني بعضهم تكون التدريبات في أمريكا الجنوبية، في مناطق أمريكا الجنوبية، يذهب الرجل يحددون له مكان في الأدغال في الغابات، فيقول له معك كذا وكذا من الوقت إلى أن تصل إلى هذه النقطة، إذا لم تصل نحن نتركك ونذهب، يتركونه يموت هناك في الغابات. وفعلا يذهب هذا الرجل، وإذا ما وصل النقطة في الوقت المناسب يتركونه. وكثير من الذين تدربوا مع الفلسطينيين قتلوا أثناء التدريب. الدلتا فورس الأمريكية عندها نفس التدريب هذا، عندها نفس التدريب، ولكن لا يتركونك تموت، يأخذونك ولكن تفشل في ماذا؟ في الاختبار. اختبارات كثيرة قبل أن يتم الموافقة على الشخص. نعم. فمقصدي من هذا الكلام أن أصحاب المهمات الخاصة والذين يعملون في العمل الخارجي هم أصحاب مهمات خاصة، هذه المهمات لا يستطيع أي أحد أو أي شخص أن يقوم بها، يجب أن يكون الشخص مؤهل نفسيا وعقليا وجسمانيا حتى يستطيع أن ينجز المهمة والعمل على وجه صحيح. نعم، تكلمنا عن الإعداد، الآن نكمل خامسا المتابعة لضمان تنفيذ تعليمات الأمن وحتى لا يحدث أي اختراق من قبل العدو، وتجري من وقت لآخر بعض الإجراءات التي قد تأخذ الصورة الآتية. نحن بعد ذلك نحن دربنا الأخ، وافقنا عليه في العمل في الجماعة، ثم هيئناه نفسيا وجسديا وإعداد عسكري. الآن المرحلة الخامسة من ذلك نقوم بمتابعة هذا الأخ، لا نتركه هملا هكذا، بل نتابعه حتى نتأكد من كثير من الأمور الآن نتكلم عنها لمعرفة التطورات النفسية، حتى لا يقدم الفرد على عمل غير مدروس نتيجة أفعال انفعال زائد. الأخ ربما أثناء العمل يقدم هو بنفسه على أعمال نتيجة مثلا ضغوط نفسية عليه، مثال اشتدت الحملة مثال على ماذا؟ على المجاهدين، اشتدت الحملة على المجاهدين فهو يريد أن ينتقم، فربما يقوم بأعمال هي في صالح الجهاد والمجاهدين من ناحية، ولكن أيضا في قد تضر العمل الجهاد ككل. لذلك الجماعات التي تعمل في وطن واحد في بلد واحد يجب أن تكون هناك، لو كان هناك بلد وكان عدة جماعات تعمل يجب أن يكون هناك تنسيق بين هذه الجماعات. لماذا؟ لأنه عمل قد تقوم جماعة معينة بعمل ما، فهذا العمل الذي تقوم به الجماعة يكون مردوده بعد ذلك على جماعات أخرى سيء جدا، فيجب أن يكون هناك تنسيق بين الجماعات. وكذلك الأخوة الأفراد يجب أن تكون متابعهم نفسيا حتى ماذا؟ حتى أثناء الضغط النفسي، مثال حدث اعتداء كبير على المجاهدين، فهذا الأخ يريد أن يقوم بردة فعل من غير التنظيم، من غير معرفة التنظيم، فهذا يؤدي إلى ربما يؤدي إلى أن الجماعة لم تكن قد أخذت احتياطها، فربما يؤدي هذا إلى ماذا؟ إلى إلقاء القبض مثلا أسر بعض المجموعة، أو ربما يؤدي هذا العمل أيضا إلى تخريب عمل أكبر أو إفشال عملية تكون أكبر من هذه التي فعلها هذا الأخ. بسبب ماذا؟ بسبب أن هذا الأخ عندما قام بهذه العملية أعين البوليس والمخابرات تفتحت على الجماعة، وهي الجماعة تكون بصدد إعداد لعمل أكبر، ولكن العمل هذا الفردي أدى إلى ماذا؟ إلى خراب أو فشل كثير من العمليات أو عملية تكون أكبر. وهذا قريب منه حصل في الجماعة الإسلامية. الجماعة الإسلامية في خضم، الجماعة الإسلامية في مصر في خضم مبادرتها السلمية مع النظام المصري، قام بعض الشباب من الجماعة الإسلامية بعملية الأقصر، سميت عملية الأقصر، قام ثلاثة أو أربعة من الأخوة بمهاجمة باص السياح، فقتلوا 47 سائح ألماني في عملية واحدة، وغيرهم قتل أيضا، ولكن هذا الذي أذكره الآن. فكانت هذه العملية، وإن كانت هي عملية مبارك، لأننا نحن نرفض جملة وتفصيلا الصلح مع هؤلاء أو مبادرات السلمية مع هؤلاء المرتدين، نرفضها جملة وتفصيلا، لأن الحوار مع الطواغيت في الأصل هو ماذا؟ مقبرة للدعاء. الحوار مع الطواغيت مقبرة للدعاء، نحن لا ننتقم هؤلاء الطواغيت أبدا، ليس بيننا وبينهم خط التقاء. والمبادرات السلمية هذه التي تقوم فيها بها بعض الجماعات التي كانت يوم من الأيام جماعة جهادية، نحن نتبرأ منها وننكرها جملة وتفصيلا. فقام هؤلاء أربعة من الأخوة من جماعة إسلامية بماذا؟ بعملية الأقصر، مما أدى إلى تأخر هذا الحل السلمي بين الجماعة الإسلامية وبين الحكومة المصرية. نعم. الأمر الآخر، التأكد من علم الأفراد بأحدث تعاليم الأمن واختبار كل واحد على حدة. أيضا عن طريق المتابعة تستطيع أن تعرف مدى المعرفة الأمنية التي عند الأخ، معرفته الأمنية، حسن تصرفه مع الأحداث، وكم أصبح عنده من كم من المعلومات تساعده على الحفاظ على نفسه والحفاظ على إخوانه. الأمر الآخر، تدارك أخطاء الأخ ووضعه في المكان المناسب. ربما نحن قد حكمنا على أخ مثلا، ربما قد حكمنا على أخ أو وضعنا أخ في عمل معين، ونحن لم نكن إلى الآن نعرف مقدرته وإمكانياته على العمل، هذا هل هو مناسب له أو غير مناسب. فأثناء عن طريق المتابعة، متابعة عمل هذا الأخ، نستطيع أن نحكم على الأخ هل هذا الأخ يصلح لهذا العمل الذي تم الاختيار له أم لا يصلح. فإذا كان يصلح نجعله يستمر في عمله، إذا لا يصلح نقوم بماذا؟ بتغييره من العمل ونقله إلى عمل يناسب إمكانياته. هذا كله يكون بماذا؟ عن طريق المتابعة. الأمر الآخر اكتشاف أي انحراف وسرعة علاجه، تقويم الأخ ورفعه في المجال السري إلى العلني. ممكن أخ هو كان يعمل في المجال السري ولكن تم اكتشافه فيرفع من المجال السري إلى المجال العلني، يعمل في العلانية لأن سريته قد انتهت، لم يعد هذا الأخ رجل سري، أصبح رجل معروف ومعلوم، فهو رجل سري علني أصبح الأب. الأمر الآخر التخلص من الفرد في حالة ثبوت تورطه. مثلا وجدنا أن هذا الأخ متورط بأعمال لا تليق بالعمل الجهادي أو بالعمل الجماعي، ففي هذه الحال نقوم نحن بالتخلص منه. التخلص منه ليس بقتله كما تفعل أجهزة المخابرات. أجهزة المخابرات ماذا تفعل؟ العميل الذي يكتشف ماذا تفعل فيه؟ تقتله، تصفيه جسديا. نحن لا نقتله، نحن نستغني عن خدماته. المخابرات تقتلك إذا انتهيت من عملك وأصبحت أنت فعل ذلك عبئا على جهاز المخابرات، المخابرات تقوم بتصفيتك جسديا. أو إذا انتهت مهمتك أنت أيضا، مهمتك انتهت في العمل في الاستخبارات، قمت بعملية بالعمل الذي نريده، بعد ذلك انتهت مهمتك لم تعد لك فائدة، فتقوم ماذا؟ المخابرات بتصفيتك جسديا، بمعنى يعني فعل ذلك قتلك، تقوم بتصفيتك وقتلك. الآن بعض الخونة هؤلاء الذين باعوا دينهم والمجاهدين، مثل هذا الذي تسبب في قتل يحيى عياش في فلسطين، أغدقوا عليهم من الأموال في بداية الأمر ما أغدقوا، ولكن بعد ذلك إسرائيل تخلت عنه، لا يوجد مكان ينام فيه في إسرائيل الآن، لأنه خان دينه وخان أمته. الذي قتل يحيى عياش، الذي كان سبب في مقتل يحيى عياش، يحيى عياش قتل عن طريق رجل كان قريب لأحد أصدقاء القائد يحيى عياش. تعرفون يحيى عياش؟ قائد القسام الكبير المشهور الذي كان له الفضل بعد الله عز وجل في العمليات الاستشهادية في العالم كله وفي فلسطين خاصة، وهو أول من قال أنني سأحول الحجر إلى قنبلة تنفجر في اليهود. يحيى عياش مؤسس من مؤسسي كتاب عز الدين القسام والقائد العسكري كتاب عز الدين القسام، هو أول من في هذا العصر، هو أول من استخدم العمليات الاستشهادية في فلسطين، ثم انتقلت بعد ذلك إلى كثير من الدول. ولكن هو قال قولات المشهورة أنني سأحول الحجر إلى قنبلة، كان فلسطين يقاتلون في ذلك الوقت بالحجارة، فقال أنني سأحول هذا الحجر إلى قنبلة تنفجر باليهود. فهذا بقي مطارد سنوات كثيرة من قبل الموساد والشين بيت الإسرائيليين، إلى أن تعرف عليه هذا الجاسوس. كان يحيى عياش رحمه الله يجلس في بيت أحد أفراد كتاب عز الدين القسام، كان جالسا في بيته، وخال هذا الرجل الذي هو يجلس في بيته هو جاسوس للموساد، فعرف أن يحيى عياش يجلس في هذا البيت. فهذا الجاسوس طلب من ابن أخته أن يعطيه التلفون، لأن الموبايل الهاتف، لأن الهاتف الذي يستخدمه هذا الجاسوس معطل، فقال له أنا أستخدم هذا الموبايل، وهذا الموبايل دائما يحيى عياش كان يتصل فيه على حتى يتم ينجز أعماله. فأخذ منه هذا الموبايل، هذا الجاسوس عرف أن يحيى عياش يستخدم هذا التلفون، هذا الموبايل، فأعطى هذا الرجل للجاسوس هذا الموبايل، وهو لا يعرف أن خاله من الموساد ويعمل مع الموساد جاسوس. ثم بعد ذلك هذا الجاسوس أرسل هذا الموبايل للموساد، الموساد قام بوضع قنبلة صغيرة 4-5 جرامات من TNT داخل هذا الموبايل. الفرق الفنية في الموساد، كل جهاز استخبارات فيه فرق فنية للاغتيالات، وضعوا له عبة صغيرة 4-5 جرامات من TNT ممكن، ثم أعطوه للجاسوس، والجاسوس أرجع هذا التلفون أو الموبايل إلى ابن أخته. ابن أخته بعد ذلك قام أعطاه ليحيى عياش، يحيى عياش اتصل فيه. طبعا تعرفون البصمة الصوتية، كل إنسان عنده بصمة صوتية، الموساد الإسرائيلي بصمة يحيى عياش موجودة عنده مسجلة. أول ما تكلم يحيى عياش كان يتصل في ذلك اليوم في صباح يوم الجمعة في عام 1996، كان يتصل على والده في الصباح، كان معتاد أن يتصل على والده في هذا الوقت كل فترة لأنه لا يرى والده أصلا لأنه مطارد. مقارض ومطلوب. فأول ما قال يا أبي، فكان هناك طائر في الكتلة تنتظر أن يقول يا أبي، فأول ما قال يا أبي عن طريق الذبذبات تم تفجير ماذا؟ الريموت في رأسه، ثم استشهد رحمه الله. فهذا الخبيث الجاسوس هو يعني لا كسب الدنيا ولا الآخرة، الآن هو في إسرائيل يشتكي من معاملة الحكومة الإسرائيلية يعني الغير جيدة له، وهذا جزاء أعداء الله عز وجل في الدنيا. نعم. فالتخلص من الفرد في حالة ثبوت تورطه، ونحن قلنا أن لسنا مثل أجل الاستخبارات نقوم بالتصفية، وإنما نخلي سبيله، ولكن إذا ثبت أنه جاسوس علينا فالأمر يختلف. التورط كان بمعنى أنه يتجسس لصالح العدو علينا، فالأمر هنا يختلف. نعم. الأمر الآخر التعزيرات. الأمر السادس التعزيرات، نقوم بتعزير الأخ في حالة ثبوت خطأه أو أنه قام بعمل يستوجب التعزير، ولكن يجب أن يكون الجزاء مناسب للمخالفة المرتكبة بحيث يضمن عدم تكرارها. الجزاء يجب أن يكون مناسب لقدر الحادثة التي ارتكبها، بحيث يكون له رادع مرة أخرى على ماذا؟ على القيام بمثل هذا العمل مرة أخرى. حسب مثلا في المعسكرات عندنا العقوبة مثلا زيادة في عدد ساعات الحراسة، بعض العقوبات البسيطة الخاصة، نتكلم عن أمور بسيطة خاصة. في القديم كانت العقوبة أيام الشيخ عبد الله عزام في السنوات الأولى للجهاد أيام الروس، كانت العقوبة للأخ أن يحرم من الحراسة. إذا الأخ أخطأ التعزير يكون ماذا؟ أن يحرمه الأمير من الحراسة. انظر الفارق كبير جدا بين الحاضر وبين الماضي. الأخ في القديم يحرم من الحراسة، فكانت هذه يبكي لو حرم من الحراسة أو الخدمة، يكون يبكي على نفسه كيف يحرم من هذا الأجر. الآن ممكن أنت تريد أن تعاقب أخ تزود عليه ساعات الحراسة أو تجعله يخدم زيادة على ما خصص له. نعم. فالجزاء يكون مناسب لماذا؟ للمخالفة. إبعاد. الأمر الآخر إبعاد كل من يثبت إدانته. نعم. الخلاصة من هذه الدروس، خلاصة هذه الدروس، عدم التحدث عن نفسك وعن عملك وعن عمل الآخرين، عدم التحدث عن نفسك وعن عملك وعن عمل الآخرين، مراعاة مبدأ المعرفة على قدر الحاجة، وهذا مبدأ عظيم، أن معرفة على قدر الحاجة لا تزيد ولا تنقص، عدم حمل أي معلومات سرية إلى المنزل حتى ولو كان لدراستها. لماذا؟ لأن دائما المنزل عرضة في أي وقت لماذا؟ لعملية المداهمة. فأنت لا يجب المنزل الذي تعيش فيه يجب أن لا يكون فيه ما يدل أو ما يدينك، يجب أن يكون المنزل خالي من أي شيء يدينك. تجنب الاستفزاز والإثارة. يجب أيضا أخ المجاهد أن لا يخضع لعملية الاستفزاز والإثارة، يأتيك أحدهم فيتكلم معك يريد أن يستفزك، مثلا يقول لك أنت مثلا في أفغانستان، في أفغانستان لا يصلح هذا المثال، ولكن في بلادنا مثلا يتكلم لك عن الملك، يبدأ يسب الملك ويبدي أخطاء النظام وغير ذلك ويريد أن يستفزك. فأنت إذا كنت من المجاهدين ستدخل معه في الموجة فتبدأ تسب الملك وغير ذلك، وربما هو لا يأتيك بهذه الطريقة، ربما هو يبدأ بمدح الملك ومدح النظام، فأنت هنا ممكن تذهب معه في الموجة تبدأ بمضادته، بمعنى تقول له الملك فعل كذا والملك مرتد والملك كافر ووالى اليهود ووالى النصارى وفتح البلاد وذل الشعب إلى غير ذلك، فهو من هنا يستفزك حتى أنت تخرج ما عندك. إن شاء الله هذا هو درس كامل نأخذه إن شاء الله في الأيام، هذا اسمه درس الاستدراج، كيف تستدرج أحدهم وتأخذ منه المعلومات، كيف تستدرجه ثم تأخذ منه المعلومات، وكيف أنت تحمي نفسك من الاستدراج، هذا درس خاص لوحده على حد نأخذه إن شاء الله. لا تتحدث بصوت عالي بل بصوت منخفض دائما، دائما التحدث بصوت عالي في العمل هذا يمنع منعا باتا، دائما يجب أن يتحدث الإنسان بصوت منخفض وعلى طول يعود نفسه على ذلك. لماذا؟ لأنه الآن هناك أجهزة كثيرة للتصنت، الآن هناك اسمه الميكروفون، ميكروفون الليزر، هذا فقط أنت من بعيد تصوبه على زجاج بيت، فهو بعد ذلك يقوم كل الذي يدور في هذا البيت عن طريق الذبذبات ويتحول إلى كلام يسمعه الشخص الآخر الذي في مكان بعيد. نعم. بعض الأخوة بعض المجموعات اكتشفت بسبب ماذا؟ أنهم كانوا يتكلمون فيما بينهم أمام بيت، فهذا البيت صاحب البيت كان يتسمع عليهم وهم جالسين في ماذا؟ وهو جالس في بيته هو يسمع ما يدور بينهم يتكلمون. الجار عرف ماذا؟ ما يخطط له هؤلاء الأخوة بسبب ماذا؟ بسبب حديثهم بوجود الجار هذا، وهم يظنون أنه لا أحد يستمع إليهم. الأتراك العثمانيين حكام الدولة العثمانية السابقة كان عندهم طريقة عجيبة حتى لا يستطيع حتى لا يسمعهم الحراس. ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يصنعون شيء بحيث يسقط فيه الماء فيسقط الماء فيخرج الماء صوتا خرير الماء، فهذا الصوت كان يشوش على حديثهم، حتى الحراس في الدولة العثمانية الأتراك حتى لا أحد يسمع حديثهم أثناء حديث الأمراء والملوك. فكان خرير الماء هذا بهذه الطريقة، هذا موجود الآن في قصورهم في اسطنبول وفي تركيا، موجود هناك هذه المنحوتات أو غير ذات مسميها، بحيث الماء ينزل وينسكب إلى أن يأتي في مكان بعد ذلك يخرج صوت، فهم يتكلمون فيما بينهم ولكن الحراس هناك لا يسمعون ما يتكلمون به. نعم. فالأمن منذ القدم الإنسان يسعى ويبحث عن الأمن. الإنسان بغير الأمن بغير هو لا يستطيع أن يتحرك. الإنسان والأمن يا أخوة نعمة عظيمة عظيمة جدا لا يعرفها إلا من فقدها. أذكر عندما خرجنا من أفغانستان في الأيام الأول مع الشيخ أبي زبيدة كان يتكلم لنا عن نعمة الأمن، كان يقول لنا كيف كنا في أفغانستان وكيف أصبحنا في ذاك الوقت في باكستان. فالأمن حقيقة نحن لم يعني بنعمة الأمن إلا عندما خرجنا في الأيام الأول من أفغانستان إلى باكستان شعرنا بهذا الأمر، لكن فضل الله عز وجل الآن نحن الآن هنا في أفغانستان عادت لنا نعمة الأمن. ولو يعلم أعداء الله كم نحن آمنون مع وجود هذا الطيران ووجود كل أنواع الأسلحة، ولكن هذه الطمأنينة والأمن التي الله سبحانه وتعالى برحمته ينزله على المجاهدين لا يتذوق أحد إلا عباد الله الصالحين حقيقة. لو جئت بإنسان عادي لا يؤمن بالله عز وجل ليس عنده ما عند هؤلاء المجاهدين ما يستطيع أن يعيش دقيقة واحدة في هذه البلاد. وأيضا سبحانه وتعالى عندما امتن على قريش لماذا امتن عليهم؟ امتن عليهم بنعمة الأمن، فقال الذي أطعمكم من جوع وأمنكم من خوف. كل القبائل العربية كانت تغزى إلا قريش ما كانت تغزى أبدا. لماذا؟ لمجاورتها بيت الله الحرام، كان منطقة آمنة، حتى الحيوانات حتى الطير يؤمن في البيت الحرام لا يجوز أن تصطاده. فالأمن سبحان الله نعمة عظيمة، نسأل الله عز وجل أن يؤمننا يوم لقائه. أيضا احذر مراقبة التليفونات، إن شاء الله سنتكلم درس عن ذلك. احذر الاستدراج وطرقه، سنتكلم إن شاء الله. ترك أي وثائق سرية في مخبأها الأمين وعدم التنقل بها، أي وثيقة سرية نتكلم إن شاء الله عن الوثائق الآن، يجب أن نتركها في مخبأها الأمين وعدم التنقل بها، لا نتحرك دائما بالوثائق السرية التي فيها أي شيء يخص العمل. تأكد من إحكام غلق أماكن المعلومات السرية بدقة جيدة محكمة المخبأ والإرشيف. احذر وسائل التصنت خاصة إذا كنت مطلوب فأنت عرضة للتصنت. فتش عن وسائل التصنت عند دخولك مكان العمل، أي مكان تدخل عندما تدخل لمكان عملك الخاص يجب أن تفتش جيدا لعل العدو قد وضع لك أي جهاز للتصنت عليك. لا تسبق الحوادث. أقول لعله كذا، لا تسبق الحوادث، مع أن المجاهد دائما يجب أن يستبق كثير من الأمور، يجب أن يظن في نفسه أنه إما مراقب أو أنه قد اكتشف حقا، فيتعامل في حياته وفي أثناء حركته على أنه مراقب، لأنه هو يجب أن يتقن في نفسه حتى يقوم بماذا؟ حتى يقوم بإجراءات المراقبة ولا يركن على ماذا؟ على أنه في مكان آمن، لأنه مع الوقت بالتجربة مع الوقت الإنسان مع طول الوقت يبدأ يفقد الإحساس الأمني، يبدأ يشعر بالملل ويأتيه الطمأنينة أنه يعني ليس عنده أي مشكلة إن شاء الله، هو يظن في نفسه كذلك. لذلك الإنسان المجاهد خاصة الذي يعمل في الخارج في الدول البوليسية هذه أو الدول الغربية، يجب أن يضع نفسه دائما أنه مراقب، يشك في نفسه، يشك يضع نفسه أنه مراقب، حتى ماذا، حتى لا يتساهل في ماذا، في عملية الأمنيات والاحتياط. أما إذا شعرت أنت بالأمان فهنا تفقد ماذا، تفقد إحساسك بماذا، بالأمنيات. إذا شعرت بالأمان، إذا شعرت أنك في مكان آمن، تبدأ بالتساهل في الأمنيات، مما يؤدي إلى ماذا، إلى نهايتك. نعم. تجنب المؤثرات العامة، أصدقاء سوء، خمر، ميسر، غير ذلك. الحمد لله المجاهدين ليس عندهم هذا، لكن كثير من الطواغيت، كثير من الجواسيس، أو حتى من عوام الناس عندما يتم تجنيدهم عن طريق أصدقاء السوء أو الخمر أو النساء. أنت عندما تشرب الخمر تخرج كثير من الأسرار التي في داخلك. كثير من النساء الإسرائيليات أو الجاسوسيات نستطيع أن نقول أن معظم كثير أو معظم الذين يعملون في أجهزة المخابرات في العالم هم النساء. النساء عنصر أساسي في أجهزة المخابرات في العالم. فالنساء تتصاحب مع أي رجل يريد أن يأخذ منه معلومات، ثم بعد ذلك ماذا، تقوم باستدراجه وأخذ المعلومات منه. أثناء خاصة أثناء شرب الخمر، عندما الإنسان يشرب الخمر يبدأ يهدي ويتكلم بما في نفسه، ففي ذلك الوقت هي تستخرج منه المعلومات. نحن الحمد لله ليس عند المجاهدين من هذه شيء، لا عندهم أصدقاء سوء ولا يشربون الخمر وليس عندهم ميسر ولا غير ذلك. نعم. تجنب المشاكل بشكل عام في الحي الذي تسكنه أو في مكان عمل، بحيث لا تلفت الانتباه إليك، لأن طبع الناس الاهتمام بمعرفة من يثير المشاكل ويراقبونه لتحاشيه أو من باب الفضول، وهذا يؤدي إلى كشف هويتك. أنت يجب أي مكان تسكن فيه يجب أن تبتعد قدر المستطاع عن المشاكل، لا تقوم بأي مشاكل مع الجيران ومع مع الناس الذين تعيش معهم. لماذا؟ لأنه من طبيعة الناس أن المشاكل تلفت الانتباه إليك، فبعد ذلك يبدأون بالتدقيق فيك ويبحثون عنك وعن سيرتك ولماذا جئت هنا إلى غير ذلك، مما يؤدي في الأخير إلى كشفك، خاصة في المناطق الشعبية. الآن درس جديد، أمن الوثائق والمستندات. درس جديد، أمن الوثائق والمستندات، هي مجموعة الإجراءات التي تتخذ للحفاظ على المعلومات سواء مصنفة أو غير مصنفة. لكل جماعة تعمل لإعلاء كلمة الله تعالى وثائق وأسرار ومخططات مثل مال العدو، وينفق العدو ملايين الدولارات لكشف هذه الخطط والوثائق، فيجب على الجماعة توفير كل أسباب الحيطة والأمن لأسرارها ووثائقها لضمان عدم وصولها إلى الأعداء، وهناك بعض التدابير الخاصة بتأمين الوثائق والمستندات. لكل جماعة جهادية أو غير جهادية أو حتى الدول، هناك وثائق ومستندات ومعلومات تحافظ تعمل الدولة هذه على أو الجماعة على أن لا تقع هذه الوثائق في يد الطرف المعادي لها. الوثائق مثل الوثائق نستعمل نقول عنها مثل الرسائل، مثل الملفات الخاصة في العمليات. الآن لو تكلمنا نحن مثلا عن الجماعة، ما هي الوثائق الخاصة التي عندها دائما تكون؟ الرسائل الخاصة بين الأمراء، الملفات الخاصة في العمليات، هذه وثائق. السيديات التي فيها مثلا أسماء الذين يعملون مع الجماعة، تلفونات، هذه كلها تسمى الوثائق. يعني بسبب التساهل في هذه المسألة كثير من الجماعات تم إفشال مخططات عملها، بل ألقي القبض على عشرات من أفرادها بسبب ماذا؟ بسبب ماذا؟ هذه الوثائق. جماعة الجهاد المصرية ما يقرب ممكن من 70 أو 100 أخ أسروا بسبب ماذا؟ بسبب سي دي فقط كان فيه أسماء العاملين في جماعة الجهاد. الأخ نزل على مصر أظن من أفغانستان قديما هذا، وفي ومعه هذا السي دي، كان أظنه فلوبي قديم هذا، فلما نزل وقع هذا الاسلوب بيد المخابرات المصريه، فيه اسماء جميع الذين يعملون في جماعه الجهاد او عشرات منهم على الاقل. فطبعا هذا ادى الى كشف هؤلاء، والى وكانت هي ضربه قاصمه لجماعه الجهاد، او هي الضربه التي قضت على جماعه الجهاد عمليا. عشرات الاخوه ذهبوا بسبب ماذا؟ بسبب خطا صغير، وهو ماذا؟ هذه الوثيقه هذه التي فيها اسماء الاخوه. فالحفظ الوثائق وتداولها والحركة بها يحتاج إلى ماذا؟ إلى ترتيب أمن جيد، حتى أنت ربما بخطأ صغير تقضي على جماعة كاملة. نعم. وأيضا قبل ما يقرب من أظن من سنتين وقع بأيدي الأمريكان في العراق، لعله هاردسك أو كمبيوتر أو غير ذلك، فيه أسماء 500 أخ تقريبا. فتعرفون كل جماعة عندما يأتي الأخ للعمل في الجماعة يعملون له ملف، اسمه مثلا، عمله، رقم تلفونه، أصحابه، إمكانياته، قدرته، تعليمه إلى غير ذلك، ماذا يريد من الجهاد. هذا موجود عند الجماعات الجهادية. فالأخ هناك في القاعدة في الدولة الإسلامية في العراق سقط هذا الكمبيوتر أو هذا الهاردسك أو هذا الملف في يد الأمريكان، تقريبا 500 أخ، كل أخ اسمه الحقيقي وماذا يريد ومهنته كل شيء، وعرضوه بعد ذلك في الانترنت، لعلكم رأيتموه مشهور. فبذلك كشف كثير، مئات الأخوة كشفوا، كثير من القتلى أصلا. فالحفاظ على هذه الوثائق وهذه المستندات أمر ضروري جدا حتى العمل الجهادي يستمر. نعم. نحن أذكر عندما كنت في الجهاد في أفغانستان قبل الخروج من أفغانستان، قبل خروجنا أظن بخمسة ساعات، أظن ستة ساعات، قمنا بحرق جميع الوثائق التي تخص تنظيم القاعدة، كل الوثائق السرية قمت أنا بحرقها بنفسي، ثم سكبنا فوقها الماء حتى لا يبقى خلفنا أي أثر للقوات الصليبيين. تخلصنا من جميع الوثائق السرية الخاصة، ملفات، أسرار، كل شيء تخلصنا منه بالحرق ثم سخن الماء. ماذا؟ حتى لا يستطيع العدو، حتى لو حرقت الوثيقة يبقى يستطيع العدو أن يستخلص منها المعلومات، يسترجع منها المعلومات مرة أخرى. يجب أن تحرقها ثم تضع فوقها الماء حتى تصبح رماد، وهذا الذي فعلنا، لأن الوثائق تودي بالعمل الجهادي، تودي بالجماعة إذا أنت لم تحافظ عليها جيدا. كل ما يروج له الإعلام الغربي النصراني أو إعلام حكام الجزيرة عبر مجلاتهم، مجلة المجلة أو الشرق الأوسط أو غير ذلك، من أنهم قد عثروا على وثائق خاصة بتنظيم القاعدة أو غير ذلك من الوثائق التي تكشف أسرار التنظيم أو الرسائل الخاصة التي كان يتبادلها الأمراء، كل هذا ادعاء لا أساس له من الصحة، كله عبارة عن تزييف الحقائق. لأننا قبل الخروج من أفغانستان كما أسلفت قد تخلصنا من كل الوثائق، فما يروج له الإعلام هو باطل في باطل، وأحاديث وأكاذيب ليس لها أساس من الصحة، إنما اختلقتها عقول وأقلام من يروج لهذه الأنظمة الكافرة. نعم. الآن نتكلم عن الأخطار التي تواجه الوثائق. الوثائق هذه التي تكلمنا عنها هي تشمل كل شيء الذي قلت لكم، الرسائل، الملفات، الهاردسكات، أي غير ذلك، أي وثيقة تستطيع أن تكتب فيها وتحملها هذه تسمى وثيقة. نعم. الأخطار التي تواجه ذلك هي الفقد أو الحوادث، أن تفقد هذه أو أن تعرض لحادث، السرقة أو التصوير. تقوم كثير من أجهزة المخابرات في العالم تقوم بماذا؟ خاصة في حرب الجواسيس. مثال دولة ما معينة اكتشفت أن تشك في رجل أن هذا ربما يكون جاسوس أو حتى ربما أن يكون مجاهد، فتقوم بماذا؟ بدخول إلى بيته ثم تصوير ما عنده من ملفات، تصوير كل شيء قد يدينه أو قد يكشف أمره لهذه الجهة. نعم. الإهمال في التحفظ في الكلام عن المعلومات والوثائق، اطلاع غير المسؤولين عنها، هذه كلها أخطار تواجه هذه الوثيقة، الفقد أو السرقة أو التصوير، أو أنت تهمل في التحفظ في الكلام عن المعلومات والوثائق، تتكلم هنا وهناك. اطلاع غير المسؤولين عنها أيضا من أساليب ذلك، أنه غير المخول بالنظر إليها ينظر إليها ويعرف أسرارها، هذا أيضا من الأخطار التي تواجه عملية الوثائق. ثانيا، الآن نتكلم عن درجات السرية للوثائق. أجهزة المخابرات في العالم كل وثيقة أو ملف يعطونه درجة من السرية، درجة من السرية معينة، ويتم إعطاء هذه الدرجة لماذا؟ للدلالة على أهميتها. أولا للدلالة على أهمية هذه الدرجة. الآن سنتكلم عن الدرجات. نحن أيضا كنا نعطي الملفات والرسائل درجة معينة من السر المكتوب عليه كذا وكذا، سري مثلا سر الغاية، حساس، لا يسمح إلا لفلان بالاطلاع عليه. كل وثيقة ولا كل رسالة أو ملف مكتوب عليه من خلف، مكتوب عليه على سطحه ماذا؟ درجتهم السرية ومن هو المسموح له بالاطلاع عليه، غير ذلك لا يسمح لأحد أن يطلع عليه. نعم، تعطى هذه الوثائق السرية لمعرفة ماذا؟ أهمية هذه الوثيقة، أيضا لمعرفة الحماية المطلوب توفيرا لهذه الوثيقة، كم يجب أن كم نضع من إجراءات أمن وحماية لهذه الوثيقة بسبب ما فيها من معلومات، أيضا لتحديد من يحق له الاطلاع عليها. مثلا درجات السرية، أول شيء أعلى درجة هي درجة حساس، يعني هذه الحساس إذا كان مكتوب على الوثيقة أو الملف درجة حساس، فمعنى هنا أن هذه معلومات استراتيجية، معلومات كبيرة جدا، وهذه لا يسمح لأحد أن يطلع عليها إلا من يكون اسمه مكتوب على ماذا؟ على هذا ملف. حساس أعلى درجة هي حساس. هذه المخابرات، أجهزة المخابرات وأيضا الجماعات المنظمة، الجماعات المنظمة تستخدم هذه الطريقة في التعامل مع الوثائق. عندنا نحن أيضا نظام لهذه الوثائق، من يحق له أن يطلع عليها ومن لا يحق له أن يطلع عليها، ومن مخول بالنظر فيها ومتابعتها. قلنا حساس، معلومات استراتيجية، سر للغاية، معلومات تتعلق بأمن التنظيم. إذا وجدنا مكتوب على هذه الوثيقة أو هذا الملف سري للغاية، فمعنى ذلك أن هذه المعلومات التي موجودة فيه إما معلومات تتعلق بأمن الدولة ككل أو بأمن التنظيم إذا كانت جماعة. أجهزة المخابرات في العالم ما تتعامل إلا بهذه الطريقة، أي جهاز مخابرات في العالم عنده هذا الأسلوب، ليس لكل أحد أن يطلع، ليس لكل أحد أن ينظر، ليس لكل أحد أن يعرف، هناك أشخاص مخولين في النظر إلى الملفات الخاصة. الرئيس الولايات المتحدة الأمريكية في كل يوم صباح أوباما الآن، هذا كل يوم صباح يأتيه مدير المخابرات الأمريكي، يأتيه بملف عن أحوال العالم، يضعه بين يدي، يقول اقرأ كل أخبار العالم، حتى ماذا؟ حتى الرئيس الأمريكي يستطيع أن يضع السياسة. طبعا هذه المعلومات على أغلب ظني أن هذه المعلومات التي تصل للرئيس الأمريكي تأتيه معلومات خام، يعني المشرفين أو أجهزة الاستخبارات الأمريكية ما تلاعبت بها، ما مثلا علقت عليها، ما قدمت فيها، تأتيه معلومات خام، ما أحد تناولها بشيء، كما هي جاءت من مصادر المخابرات الأمريكية تصل إلى الرئيس الأمريكي. وهذا أيضا يحصل في جهاز الاستخبارات الموساد، أن المعلومات تأتي لبعضهم، مثلا تأتي لوزير الدفاع، تأتي لرئيس الوزراء، تأتي لقائد الجيش، معلومات خام، لأن كل جهاز مخابرات وهو حاصل في تنظيم القاعدة نفس الشيء، الجهاز يجمع المعلومات، جيد، الجهاز يجمع المعلومات. في الجهاز نفسه هناك ماذا؟ هناك شعبة تبحث في هذه الأخبار، تزيد، تنقص، ترى أهمية هذه، لا ترى، تعلق عليها، تضع ملاحظات على هذه المعلومات، هذا موجود عندنا. في الولايات المتحدة الأمريكية، في إسرائيل، ما يسمى دولة إسرائيل أو غيرها، تكون المعلومات لبعض الناس، لبعض هؤلاء القيادة تأتي خام، ولكن للبعض الآخرين لا تأتي فيها عليها ماذا؟ بعض المسؤولين الآخرين تأتيهم المعلومات هذه معلق عليها، عليها ملاحظات أو غير ذلك. لماذا؟ لأنه حتى هؤلاء الرؤساء يضعوا تصور لماذا؟ لما هم مقدمين عليه. المخابرات هي تجمع كل ما يتعلق في هذه الدنيا خاصة في أمريكا، تضع بين يدي رئيس أمريكا، حتى هو بناء على هذه المعلومات يضع تصور وسياسة كيف يتعامل مع الدول أو مع هذه الأزمات أو المشاكل. حساس، قلنا سري للغاية، سري جدا. الدرجة الثالثة سري جدا، معلومات تتعلق بأمن العمل التنظيمي. سري جدا العمل، ليس الأمن التنظيم ككل، العمل التنظيمي، العمل داخل التنظيم، هذا مكتوب عليه يكون سري جدا. الأمر الآخر سري، معلومات وأسرار تداولها أشخاص مسؤولين. الأمر الدرجة الخامسة هي عادي، معلومات ينبغي نشرها دولها بين العامة. إذا كان الملف مكتوب عليه عادي فهذا مشاع للجميع، الكل يحق له ماذا؟ النظر فيه وقراءته. إذا مكتوب على هذا الملف عادي، ليس فيه أي خطر. أما إذا كان مكتوب عليه سري، فهذه معلومات وأسرار فقط للمسؤولين الذين يعملون في الجماعة، مسؤولي الجماعة، ليس كل الأفراد العاديين، لا فقط المسؤولين. حفظ الوثائق، حفظ الوثائق يتم طبقا لمبدأ المعرفة على قدر الحاجة. حفظ الوثائق في أماكن أمينة مخصصة لذلك حسب التصنيف والسرية. نعم، التصنيف والسرية. رابعا نقل الوثائق، تختلف وسيلة وطريقة نقل الوثائق بناء على عدة عوامل. هي الآن نتكلم كيف ننقل الوثائق، هذه الوثائق كيف ننقلها من مكان إلى آخر. طبعا هذا الذي يحددها ماذا؟ درجة السرية لهذه المعلومات. هناك معلومات يا أخوة ما نستطيع أن ننقلها مثلا في الطرق والمواصلات العامة، ما نستطيع. هناك معلومات لا نستطيع أن نتكلم فيها بالتليفون، هناك معلومات لا نستطيع أن نتكلم فيها بالإنترنت، هناك معلومات لا تصلح إلا أن ننقلها من يد إلى يد أو من فم إلى فم، حسب ماذا؟ حسب أهمية هذه المعلومات. الوثائق ذات درجة سرية للغاية لا تنقل بواسطة البريد بل يدا بيد بين القيادة. الوثائق ذات درجة سرية جدا لا تنقل بواسطة البريد أيضا بل ترسل مع مخصوص. باقي الوثائق تنقل بواسطة السعاة، يعني أصحاب البريد. أيضا عامل الوقت وعامل المسافة، هذا يحدد مسألة ماذا؟ طريقة نقل هذه الوثيقة. عامل الوقت، عامل المسافة. أنت الآن الإنترنت بفضل الله عز وجل بقدر ما هو يعني فيه من الإفساد للمسلمين، أيضا فيه من النعمة على المسلمين. الآن الإنترنت وبسبب السرعة الهائلة له قرب المسافات كثيرة بين الناس وبين الدول، وأيضا هذا ساعد كثير الحركة العملية الجهادية. قبل الأخ ما كان يستطيع أن، أو الجماعة المجاهدة ما كانت تستطيع أن ترسل أو أن توصل رسالتها للمسلمين. الآن بفضل الله عز وجل أي جماعة جهادية عن طريق الإنترنت تستطيع أن ترسل كلمتها ويسمعها كل الناس. قبل ما كان لهم هذه القدرة، قبل كما يقول الشيخ أبو مصعب السوري كانت الجماعات الجهادية مثلا جماعة مكونة من 5 أشخاص، أحدهم يكتب الكتاب والآخر يصوره والآخر يراجعه والخامس هو يقرأه وباقي الناس لا يعرفون شيئا عنه. هكذا كانت الجماعة الجهادية، واحد يكتبه، واحد يقرأه، واحد ينشره ويوزعه على المجموعة، وواحد ماذا؟ يقوم بعمل التصوير، والناس لا يعرفون شيئا عنه، فيبقى الفكر والأمر في أفراد الجماعة لا يتعداهم. طب أنت ماذا استفدت من عملك الجهاد؟ أنت ما تريد أن تدعو هؤلاء الذين يعملون معك في الجماعة، هؤلاء يفهمون هم يدركون ماذا تريد ويعلمون، بل هم الذين ينظرون للناس. أنت تريد الناس الذين في الخارج هم الذين ماذا؟ يستفيدوا منك ويفهموا رسالتك. ولكن في ذاك الوقت لا شك أن الأمور مسألة النشر والإعلان كانت صعبة جدا على المجاهدين. أما الآن فضل الله عز وجل بعد الأنترنت والقنوات الفضائية الأمر تيسر أكثر بكثير. الآن كل الناس تستطيع أن تسمع رسالة المجاهدين. ولعدم ضياع الوثيقة أو تسرب ما بها من معلومات يجب اتباع التعليمات التي تكفل ذلك، وهي أن توضع في مظاريف خاصة سميكة أثناء النقل والتوزيع، توضع في مظاريف خاصة سميكة أثناء النقل والتوزيع، أن يكون الناقل موضع ثقة، الذي ينقل هذه المعلومات هو موضع ثقة ليس أي إنسان يصلح نقل هذه المواد. الجهاد في سوريا انتهى بسبب رجل هو الدليل الذي كان يدخل الأخوة من تركيا إلى سوريا، كان هو جاسوس. الجهاد في سوريا 70 مجاهد في سوريا، كان أميرهم القائد المشهور عماد عدنان عقلة في سوريا، الدليل الذي كان هو موكل بإرسال بإنذارهم من تركيا إلى سوريا كان جاسوسا، فأوصلهم كلهم إلى ماذا؟ إلى قبضة المخابرات السورية، وانتهى بعد ذلك المحاولة الثانية لإعادة الجهاد في سوريا. كانت هذه المحاولة الثانية، عندما فشل الأخوان في الجهاد في سوريا بقي الشيخ القائد عدنان عقل رحمه الله أوفق الله وأسأل، لا أحد يعرف مصيره إلى الآن، وقال أنه بدأ محاولة ثانية لماذا؟ لإعادة الجهاد في سوريا، ورتب أوراقه وصفوفه، وفي أثناء نزوله إلى من تركيا إلى سوريا كان الدليل من المنافقين، فماذا؟ فوش فيهم القوات المخابرات السورية، ثم تم إلقاء القبض عليهم جميعا، وانتهت بذلك المحاولة الأولى الثانية والأخيرة لإحياء الجهاد في سوريا. فالدليل دائما يجب أن يكون ماذا؟ ثقة. الدليل يجب أن يكون ثقة حتى في نقل الرسائل. التأكد من صحة العناوين المرسل إليها الوثائق، العنوان الذي ترسل له الوثيقة يجب أن تتأكد منه. التأكد من عدد النسخ، أيضا أنت مرسل 3-4 نسخ يجب أن تتأكد كم أنت مرسل، كم نسخة مرسل إلى هذا الذي تريد أن ترسله، يجب أن تعرف كم عدد النسخ حتى لا تضيع النسخ أو تفقدها، أو حتى ربما هذا الذي هو يأخذ هذه النسخ ربما هو منافق أو عميل فيتلاعب بها كيفما يشاء. الأمر الآخر الخامس، التأكد من ظهور التوقيعات للتسلم والاستلام بوضوح إن لم يكن هناك خطورة من التوقيع. عدم استعمال بريد في نقل الوثائق المصنفة، البريد هذا العادي لا تستخدمه أبدا في نقل الوثائق، البريد لا تستخدمه أبدا في نقل الوثائق خاصة المصنفة. خامسا، تداول الوثائق، إذا كانت الوثيقة عالية السرية يجب إرفاق كشف بأسماء الذين يحق لهم الاطلاع عليها، وكذلك إذا كان هناك خطورة أمنية من ذلك فيعرف من له حق الاطلاع ومن ليس له من ذلك شيء حتى لا تتسرب المعلومات. لا يجوز اطلاع أي أحد على الوثائق إلا إذا كان ضمن المنصوص عليهم. لا تفتح المظاريف إلا بواسطة الشخص المعني. لا يجوز نقل الوثائق المصنفة إلى المنازل أو التنقل بها. تسليم الوثائق في حالة إخلاء مسؤولية حفظها والعمل بها. لا يجوز نقل وثيقة من جهة إلى أخرى إلا بمعرفة جهة الإصدار. إذا دعت الضرورة إلى إعارة الوثيقة من ضابط إلى آخر فيتم ذلك كتابيا. إذا نقل المسؤول عن الوثائق فعليه تسليمها بشكل قانوني. إذا نقل المسؤول عن الوثائق فعليه تسليمها بشكل قانوني. سادسا، إتلاف الوثائق، لا يجوز التخلص أو إتلاف أي وثيقة أو مادة مصنفة إلا بناء على أمر من الجهة التي أصدرتها. تتلف الأوراق السرية بواسطة ماكينات إتلاف الورق ثم تحرق. يجب التخلص من المخلفات الناتجة عن كتابة الوثائق مثل الكربون والمسودات. أيضا هناك أمر خطير جدا، أن كثير من هذه الوثائق إذا جاءت رسالة معينة وأنت لا تعرف مصدر هذه الرسالة يجب أن لا تفتح هذه الرسالة، أو إذا أنت فتحتها يجب أن تفتحها بطريقة حذرة جدا. كثير من القيادات قتلت بهذه الطريقة، القائد خطاب في شيشان قتل بماذا؟ برسالة كانت مسمومة، فأنت الرسالة لا تعرف مصدرها أو الشخص الذي أرسلها فأنت لا تستخدمها، خاصة أنت كمجاهد مطلوب. أيضا المظاريف هذه التي تأتي، أيضا الإنسان يجب أن لا يفتحها إلا بحذر شديد، أنه قد يكون هذا المظاريف الموسى إليك يكون فيه مثلا مادة متفجرة، فعندما تفتحه أنت ماذا سينفجر في وجهك. كثير من عمليات الموساد أنهت على قادة فلسطينيين كثير بهذه الطريقة، الرسائل المفخخة، كتاب الملغوم هذا، فأول ما يفتحه انفجر في وجهه. الأخوة في جلال أباد استخدموها أيضا ضد بعض القادة العسكريين، قتل منه كثير. كانت هذه فكرة أخونا أبو الهيثم اليمني رحمة الله عليه، قصف القصف الصاروخي بعد استخدامه للساتلايت تلفون، ولكن استخدم هذه الطريقة بطريقة كانت موجعة فعلا العدو. أرسل أظن 3 كتب مفخخة لعدة قيادات في جلال أباد، وقتل منهم مسؤول استخبارات ومسؤول أمني وأفراد بهذه الطريقة، لأن الأفغان ما زالوا، هؤلاء المرتدين ما زالوا لم يتضلعوا بهذه العلوم، فكان سهل على الأخوة قتلهم بهذه الطريقة. وهذه طريقة قديمة استخدمتها المخابرات، كثير من أجهزة الاستخبارات تستخدمها، خاصة الموساد استخدمها ضد الفلسطينيين بكثرة، الطرود الملغومة. تعلمون الآن أن الإخوة لم يعودوا يستخدمون تلك الطرق القديمة التقليدية في حفظ الرسائل والوثائق والكتابة وكتابة الأسماء والعناوين وخطط العمليات الخاصة بتلك الطرق التقليدية، وإنما الآن الإخوة يستخدمون، والجماعات الجهادية والخلايا الجهادية والعاملين لهذا الدين في العمل السري هم يستخدمون طريقة الكتابة بالوورد، ويستخدمون الكمبيوتر في ذلك. فيجب هنا أن أو يجب أن نتعامل مع الكمبيوتر وحفظ الملفات بداخله وداخل الهاردسكات المنقولة والمحمولة، يجب أن نتعامل معه بشيء من الاحتياط اللازم. فمن المعلوم أنه في حالة إخفاء الأسماء أو العناوين في داخل هاردسكات الكمبيوتر، حتى لو قام الأخ بعملية الفورمات والمسح، فإن هناك برامج خاصة تستطيع أن تسترجع هذه الملفات التي أنت حذفتها. فالواجب في حق الأخ في هذه الحال هو أن يتخلص من الكمبيوتر أو من الهاردسك الذي في الكمبيوتر عن طريق حرقه أو تخريبه، بحيث لا يستطيع رجال الاستخبارات استرجاع ما به من ملفات. ويجب على الأخوة أيضا أن لا يقوموا بعملية بيع الكمبيوترات، خاصة إذا كان في الهاردسكات هذه الملفات الخاصة التي تعمل بالعمل السري، بل يقومون ببيع الكمبيوتر على حدة، والهاردسك يجب التخلص منه وإفنائه بطريقة جيدة وصحيحة. ومن أجل أن تحافظ، إذا كان عندك ولا بد أن تضع أسماء الأخوة أو عمليات أو أي أمور خاصة سرية في الكمبيوتر، أن تضعها داخل هاردسك، وهذا الهاردسك لا يكون معك، هذا الهاردسك أنت تضعه في مكان آمن عند رجل ليس له علاقة بعملك الجهادي. لماذا؟ حتى لا سمح الله عز وجل أنت وقعت في الأسر أو وقعت للشبكة التي تعمل فيها بالأسر، هم لا يستطيعوا أن يصلوا إلى من؟ إلى هذا الأخ، لأنه ليس له علاقة معك إلا إذا أنت اعترفت على هذا، على هذا الأمر، فبعد ذلك ليس لك حيلة في ذلك. فأفضل شيء تضع هذه المعلومات في هاردسك، وهذا الهاردسك تضع عند أخ أو عند رجل ليس له علاقة بالجهاد والمجاهدين، يبقى عنده محفوظا كأمانة حتى لا يقع بيد العدو. الأخوة في لاهور، أبو الهيثم، أخونا أبو الهيثم الكيني التنزاني، أخ مطلوب بالولايات المتحدة الأمريكية، مشارك في عملية تحت السفارة الأمريكية في تنزانيا ودار السلام، أسروا في باكستان قبل ما يقرب من 5 سنوات أو 6 سنوات. فأول شيء ماذا فعلوا؟ قاموا بتدمير، بحرق أجهزة الكمبيوتر التي عندهم، قاموا بحرقها بدأوا بإطلاق النار عليها حتى يخربوا الهاردسكات. ثم بعد ذلك قاموا بحرق أخوة يشتبكون مع الجيش الباكستاني، وأخوة ماذا مهمتهم؟ حرق الأجهزة الموجودة، صور الأخوة، جوازات، كان عندهم كثير من الجوازات والصور. فقام هو ومجموعة انقسموا إلى قسمين، قسم اشتبك مع العدو وقسم ماذا؟ قام بتدمير هذه الوثائق التي ربما أو هي كانت لو وقعت في أيدي العدو لا شك أنه سيستفيد من استفادة عظيمة، فقاموا بحرقها. فعندما تحرق الوثيقة وتسكب عليه الماء مهما حاول العدو لن يستطيع أن يسترجع، فأفضل شيء هو ماذا؟ الحرق ثم سكب الماء فوق عليه. نعم. فقد الوثائق، في حالة اكتشاف فقد أي وثيقة يجب اتباع الآتي: إذا كان عندك وثائق سرية وفقدت يجب أن تبلغ القيادة بذلك، ثم تقوم أنت بتفتيش جيد عن هذه الوثيقة. إذا هنا نكتفي، جزاكم الله خيرا.